رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأجرة على القرب. عن عبد الرحمن بن شبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. رواه أحمد. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون به الناس. رواه أحمد والترمذي. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها. رواه ابن ماجه. ولأبي داود وابن ماجه نحو ذلك من حديث عبادة بن الصامت. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان بن العاص: لا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بالهدى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجه مقتدى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأجرة على القرب، يعني في حكم من يأخذ أجرا على أعمال هي تصلح أن تكون قربة، أو هي مما يتقرب فيه إلى الله عز وجل، أو يتقرب به إلى الله عز وجل. وتعلمون أن هذا الباب من جملة الأبواب التي عقدها المصنف رحمه الله في للكلام عن الإجارة وأحكامها. والفقهاء رحمهم الله حينما يتكلمون عن الإجارة يتكلمون عن هذا الموضوع، وهو أخذ الأجرة على أعمال يكون فيها صاحبها من أهل القرب، يكون فيها صاحبها من أهل القرب، أو يصلح أن يكون صاحبها من أهل القرب، كالأذان وقراءة القرآن وتعليم العلم وإمامة المسجد والوظائف الدينية، فهذه يصلح صاحبها إذا نوب الأجر من الله سبحانه وتعالى، أنه هي من الأعمال الدينية ومن الأعمال التي الأصل أن يتقرب فيها إلى الله بها إلى الله عز وجل. ولهذا قال الشيخ: باب ما جاء في الأجرة على القرب. وتعلمون فيما مضى من تعريف الإجارة أنها هي وفي شروطها كذلك أيضا من إباحة النفع، وأن تكون على معلومة المقدار، وأن تكون مباحة النفع كذلك ومعلومة الأجرة أيضا، وأنها على نوعين: إجارة على المنافع، وإجارة على الأعمال أو على الأشخاص، وكل ذلك سبق تفصيله. وكذلك أيضا أنها تكون عقدا لازما، أن الإجارة عقد لازم، والعقود منها ما هو عقد لازم ومنها ما هو عقد جائز، ومنها ما يقع عقدا لازما فيه خيار أو يصح فيه شرط الخيار سواء كان خيار مجلس أو خيار شرط، ومنها ما يقع عقدا لازما لا خيار فيه، ومنها ما يقع عقدا لازما من جهة أحد الطرفين دون الآخر، ولا مانع أن نوضح هذا قليلا لأن هذا يهمكم ونحن نتكلم عن المعاملات. وكان حق هذا أن يكون إما في أول كلام عن البيوع أو في أول كلام عن الإجارة، لكن لا مانع من الإشارة إليه للحاجة إليه، أي أن العقد من حيث اللزوم والجواز ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. منها ما هو عقد لازم ولا خيار فيه، يعني يقع لازما لا خيار فيه، كعقد النكاح، العقود ما قلنا المعاملات، العقود كلها، فعقد النكاح يقع لازما ولا خيار فيه، وكذلك الوقف يقع لازما ولا خيار فيه، طبعا عن مذهب مذهب الشافعي، وإلا في مذهب حنيفة عقد الوقف عقد جائز وليس عقدا لازما. إذن هذا يقع لازما ولا خيار فيه، يقع لازما ولا خيار، حتى لو اشترط فيه خيار ما صح الشرط، لا خيار مجلس ولا خيار شرط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجع والرواية والعتق. إذن هذا عقد يقع لازما ولا خيار فيه، وهناك عقد يقع لازما وفيه خيار، يصح شرط الخيار فيه، كعقد الإجارة الذي معنا، وعقد البيع، والعقود والسلم، والعقود اللازمة في المعاملات. وهناك عقد جائز من الطرفين كالجعالة والوديعة وغير ذلك والعارية، إلا أن العارية إذا كان يتأثر بها أحد الطرفين لا يكون حتى ينتهي النفع، كما لو استعار خشبة ووضع عليها بنيانا، استعار لمدة محدودة سنتين مثلا، فليس من حق هذا أنه في خلال سنة يقول أعطني خشبتي، يعني معلوم أن هذا يتأثر، وإلا الأصل هو أنه عقد جائز. هناك عقد لازم من طرف واحد دون الآخر، وهو العقود التي تلزم من جهة واحدة، كعقد الكفالة وعقد الضمان، هذه لازمة من جهة الكافل كفيل، وكذلك عقد الحوالة، عقد الضمان، هذه تلزم من طرف واحد. إذن الإجارة من العقود اللازمة التي يدخلها الشرط، طبعا قبل البدء في العقد، لأن إذا دخل في العقد ما في شرط، الإجارة إذا دخل في العقد وبدأ باستيفاء المنافع لا 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 خيار. لكن لو أنك مثلا عقدت عقد الإجارة من أول محرم، عقدته في شوال واشترطت لك الخيار في مدة شهر شوال أو شهر القعدة، والعقد لا يبدأ إلا في محرم، صحيح. لكن لو بدأ العقد في محرم مباشرة في النفع، حينئذ لا خيار لك. إذن هذه كلمة إكمالية فيما يتعلق بطبيعة العقود، ومنها عقد الإجارة من حيث اللزوم ومن حيث الجواز. قال: باب ما جاء في أجرة على القرب. كما قلنا المقصود بهذا الباب هو أخذ الأجرة على ما أصله مما يتقرب به إلى الله وما يصلح صاحبه أن يكون من أهل القرى. قال عن عبد الرحمن بن شبل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. رواه أحمد. الشيخ أورد طائفتين أو ثلاث طوائف من الأحاديث. طائفة أولى تدل بظاهرها على تحريم أخذ الأجرة على قراءة القرآن أو إقراء القرآن، على إقراء القرآن أو قراءته. والطائفة الثانية تدل على الجواز. والطائفة الثالثة كذلك أيضا تدل على الجواز. فهذه الطائفة الأولى ظاهرها يدل على المنع وعلى التحريم. فقال عن عبد الرحمن بن شبل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. رواه أحمد. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه على معنى أنه يقرأ كما بين الله عز وجل في كتابه، وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا اقرأه على الناس على مكث، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران، ومن قرأه وهو ماهر به فهو مع السفر الكرام بررة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. فيقرأه الإنسان من غير غلو، سواء في الأداء أو في طريقة القراءة، ولا جفاء من حيث الهذرمة وعدم الانتفاع. هذا فيما يتعلق بالتلاوة. أما فيما يتعلق بالعمل فمعلوم أن العمل بالقرآن هو عمل بالإسلام، والإسلام أيضا لا غلو فيه ولا جفاء، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، هذا هو الشاهد. النهي عن أن يأكل الإنسان بالقرآن على معنى أن يجعل القرآن وسيلة إلى التأكل، يعني لكسب المال. والله عز وجل قد ذم هذا الكتاب ونهى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ولا تستكثروا به، يعني أن يجعل القارئ أو المسلم القرآن وسيلة للاستكثار من ثواب الدنيا، من الأجر الدنيوي. وحديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن واسألوا الله به، فإنما من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون به الناس. كذلك أيضا هذا يدل بظاهره على أن القرآن يقرأ من أجل التقرب إلى الله عز وجل وابتغاء الثواب من الله. ويسأل المسلم العبد، يسأل المسلم ربه بالقرآن، يعني بالتقرب إلى الله عز وجل بالقرآن. القرآن معلوم أنه خير وبركة وشفاء، ويدل على طريق الحق وطريق وعلى الطريق المستقيم. كتابا أنزل بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فمن قرأه بهذا القصد وبهذا بهذه الغاية وبابتغاء الهداية، فهذا هو الذي أنزل من أجله القرآن. فتسأل الله به الثواب والخير والبركة وحسن العمل. ولا تسأل به الناس، يعني أجر الدنيا من الدراهم والدنانير. وعن أبي بن كعب قال علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذت أخذت قوسا من نار فرددتها. ومعلومنا القوس أمر دنيوي، وإن كان قصد عمران قصدا حسنا، حتى أنه جاء في بعض الروايات قال أردت به، قلت إن هذا ليس من ثواب الدنيا وإنما أردت به الجهاد في بعض الروايات. ومع هذا في هذه الرواية أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له هذا الوعيد الشديد. رواه ابن ماجه ولأبي داود وابن ماجه نحو ذلك من حديث عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص لا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. وهذا سبق معنا في الكلام على الأذان، أخذ الأجرة على الأذان، والأذان يصلح صاحبه أن يكون من أهل القرب، يصلح صاحبه أن يكون من أهل القرب. إذن هذه الأحاديث بمجموعها تدل على النهي عن أن يقرأ القارئ القرآن ويأخذ عليه ثوابا من الناس، دراهم ودنانير وغيرها مما يصلح ثمنا أو يصلح أجرا وأجرة. والحديث لا تخلو من مقال، حديث الباب لا تخلو من مقال، لكن بعضها يقوي بعضا وبعضها يشهد لبعض، وبمجموعها كما قال الشوكاني تصلح أن تكون حجة يحتج بها لما عقد له المصنف. طبعا ترجمة المصنف لم يرجح فيها شيئا، الشيخ المجد بن تيمية لم يرجح شيئا، وإنما قال باب ما جاء في الأجرة على القرب، ولم يقل باب ما جاء في النهي، ولم يقل باب ما جاء في الجواز، ولم يقل باب جواز، وإنما قال باب ما جاء، فجعلها معلقة لأن الحديث فيها ظاهرها تعارض أو كلها قوية على ما سيأتي. إذن مجموع هذه الحديث استدل به على أنه لا يجوز أخذ الأجر عن القرآن، وهذا هو ظاهر مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد رحمهم الله تعالى، ظاهر مذهبهما أنه لا يجوز أخذ الأجر على القرآن. والقول الآخر والذي ستدل عليه الطائفة الثانية من الحديث الجواز، وهو مذهب الشافعي ومالك وجماهير كثيرة من أهل العلم على ما سيأتي. وظاهر الحديث هنا تدل على النهي، لكن للمخالفين القائلين بالجواز رأي في هذه الحديث، بعضهم يردها لضعفها، يردها لضعفها ويقول إنها حتى ولو قيل بتصحيحها فإنها لا تقاوم الحديث الآتي، الحديث الآتي أقوى في الصحة وكلها في الصحيحين أو أحدهما وطرقها أقوى. هذا رد، وهناك من قال إنها منسوخة، إن هذه الحديث منسوخة بالحديث الآتي، وهناك من حاول أن يقول إن قوله ولا تأكلوا به بمعنى لا تتعمد الأكل أو لا تستكثروا به بمعنى قصد الاستكثار، فحاول أن ينظر في دلالة الألفاظ لا تأكلوا به يعني لا يتعمد الأكل، أما ما جاء من غير تطلع ومن غير استشراف كما تدعو عليه بعض الأحاديث الأخرى، ما جاءك من هذا المال كما قال نبي لعمر أو لعمر من العاص من غير استشراف فخذه. وكذلك أيضا وأسأل الله به فإن مالكم قوي نقرأ يسألون به الناس بمعنى يتعمد السؤال، أما ما جاء من غير تعمد هذا جملة ما يقال في هذه الحديث من حيث قوة سندها ومن حيث دلالتها. أما الحديث الآتية فهي مما يستدل به على الجواز على ما سيأتي. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروا بماء فيهم لدغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق؟ فإن في الماء رجلا لدغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا. حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. رواه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم إني والله لا أرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براك لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من غنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه، قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحهم عليه، فقال بعضهم اقتسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنذكر له الذي كان فننظر الذي أمرنا. فقدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا له ذلك، فقال وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال قد أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. وضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الجماعة للنسائي، وهذا لفظ البخاري وهو أتم.
هذه هي الحديث التي تدل على الجواز، وهي حديث صحاح، وهي أحاديث صحاح بعضها في الصحيحين وبعضها في أحدهما. قال عن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم. لديغ بمعنى ملدوغ، إما أن تكون لدغة حية أو عقرب، أو سليم. السليم هو اللديغ، السليم هو اللديغ، والعرب أحيانا تسمي الأسماء بأضدادها من باب التيامن ومن باب التفاؤل، فيسمون الصحراء مفازة، الصحراء مفازة، بينما الصحراء مهلكة، ليست مفازة، هي مفازة من الفوز، فيسمونها مفازة تيمنا وتفاؤلا وتركا للأسماء المكروهة، وإلا الصحراء مهلكة. كذلك اللديغ يسمونه سليما بينما هو ليس سليما، إما هو مريض لكنه من باب التفاؤل. والأعمى يسمونه بصيرا، الأعمى تأدبا، وإلا الأعمى لا يرى، إنما من باب الأدب فيقولون بصير. وكذلك هنا اللديغ يسمونه سليما تيمنا برجاء السلامة، وهذا لا شك أنه من الأمور الحسنة، هذا من الأمور الحسنة، وهذا من نوع من الفأل الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أحسنها الفأل، وقال وكان يحب الفأل، فهذا منها، هذا منها. مروا بماء فيه لديغ أو سليم، فإذا لو هنا للتنويع، أو هنا ليست للتشكيك، إنما بمعنى التنويع وبيان أن هذا هو هذا. فعرض لهم رجل من أهل الماء، يعني ممن يسكنون عند هذا الماء، عند هذا المورد. فقال هل فيكم من راق، يعني يرقي، وهذا يدل عن الرقية معروفة عند العرب، وقد تكون رقية مشروعة وغير مشروعة. الرقية عند العرب قد تكون مشروعة، خاصة في الجاهلية فيها نوع من الرقى، الكهان يرقون برقى غير مشروعة وشعوذات، وقد تكون فيها استعانة بالجن واستعانة بأشياء وأمور محرمة. فمقصود هنا عندكم الراقين يعني أي رقية، فيبدو أنهم قد يكونوا من المسلمين وقد يكونوا من غير المسلمين. هل فيكم من راقين؟ فإن في الماء رجلا لديغا أو سليما. في الماء يعني حولنا من الجلساء، وليس في الماء بمعنى أنه يسبح في الماء، لا، إنه مقصود في الماء يعني في منطقة الماء. رجلا لديغا أو سليما، فانطلق رجل منهم، يعني من هؤلاء النفر الذين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ بفاتحة الكتاب. ولهذا سيأتي في الحديث أنه قال الحمد لله قيل سبعا وقيل ثلاثا، على شاء يعني بمقابل شاء، شاء يعني جمع شياه، شاء يعني جمع شياه، يعني قرأ بمقابل شياه، فجاء بالشاء يعني لأنه قرأ عليه فسلم، قرأ عليه فبرئ كما سيأتي، نشط فكأنما نشط من عقاب. فجاء بالشاء إلى أصحابه، يعني يقودون لأنه أخذها مقابل الرقية. فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك، لأنهم قالوا كيف تأخذ أجرا على القرآن. وهذا يدل على أن الشاء عندهم، أو أنه من المعروف عندهم أنه لا يؤخذ على أمثال هذا أجر، لأنه مما يبزغ به ثواب الله. فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا. هذا يدل على أن الشاء عندهم أنه لا يجوز، وهذا يؤيد من قالوا بالنسخ، يعني إذا ما دام أن الأحاديث عندهم السابقة تدل على المنع والحكم الشائع عندهم بالمنع، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فكأنه نوع من النسخ، وهذا يدل على التقدم والتأخر، لأن لا يقال بالنسخ إلا إذا كان عرف المتقدم من المتأخر، وهذا مما يشير إلى التأريخ. وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة، فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا، يعني يستفتونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ومعلوم أن الأجر هنا ظاهره الثواب الدنيوي، ظاهره الثواب الدنيوي في مقابل سياق السبب. رواه البخاري. والحديث الثاني عن أبي سعيد أيضا نفس القصة لكنها بشيء من تفصيل. انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة، سافروا حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء. في بعض الروايات أن هؤلاء النفر كانوا 30، أن النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 30، ودل على أن الضيافة شائعة، لكن هؤلاء أبوا الضيافة فاتخذ الصحابة هذا الموقف منهم. فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، حاولوا علاجه ولكنهم ما استطاعوا وما استفاد، لا ينفعه شيء. فقال بعضهم من أصحاب الحي لو أتيتم هؤلاء الرهط، يعني هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نزلوا، لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء، يعني إما أن يكون فيهم طبيب، وإما أن يكون فيهم من يعرف من يفيد سيدنا لشفائه. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، يعني فلم ينتفع، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم إني والله لأرقي، يعني أنا أحسن الرقية، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فما دام انكم كنتم لؤماء ولم تضيفون فنحن ايضا لا نعالج صاحبكم الا بالمقابل. فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا يعني اجرا. فصالحوهم على قطيع من غنم. قطيع والقطيع قالوا انه ما بين 1 إلى 40 وقيل من 1 إلى 10. وقد يكون في بعض الشراح قال لعلهم اخذوا مقابل كل واحد شاه هم 30 فاخذوا 30. فصالحوهم على قطيع من غنم فانطلق يتفل عليه ويقرا. والتفل هو النفخ بشيء ومعه شيء من الريق ويقرا الحمد لله رب العالمين. بعض الروايات انه قراها 7 الفاتحه قرا الفاتحة 7. فكأنما نشط من عقال يعني انه شفي برع بإذن الله. فانطلق يمشي وما به قلبة. قلبة يعني علة. القلبة يعني العلة ما ليس به مرض. قال فأوفوهم جعلهم الذي صلحهم عليه يعني اعطوهم المقابل التزموا بما وعدوا به.